إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية ذا قهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح فإنه ولي ذلك والقادر عليه آمين يا رب العالمين. وفي بداية هذا اللقاء الطيب أضرع إلى الله جل وعلا أن يزين أقوالنا وأعمالنا بالإخلاص لله تعالى وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أدعو الله لوالدة أخي الحبيب الحج حمودة جودة وخالتي اللتان انتقلا إلى الدار الآخرة في بداية هذا اللقاء. فقد توفت والدة أخي الحج حمودة أول أمس وخالتي دفنتها وأتيت فورا، فنسأل الله أن يرحمهما وأن يتجاوز عن سيئاتهما وأن يجعل الجنة مثواهما. اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبريهما حفرة من حفر النار. اللهم باعد بينهما وبين خطاياهما كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلهما من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقيهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجمعهم مع خليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كما آمنت به ولم تره. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة، فأنت ولي ذلك والقادر عليه آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، النجاسات تكلمنا عنها وبينا النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية، وأريد أن أسمع الآن من بعض إخواننا حكم الودي والمذي، فمن يفتح علي فضل. أنهما نجسان، أي نعم. طيب الودي ماذا تفعل فيه؟ تتوضأ وتغسل مذاكيرك أي أنثيك المني. الاغتسال طاهر أم نجس؟ المني طاهر. الكلب وخنزير، لعاب الكلب وخنزير نجسة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله طبعا أولاهن أو إحداهن بالتراب. طيب أنت ارتديت نعالا فوجدت نعالك فيه نجس، كيف تفحوه؟ تدلكه في الأرض، تحكه في الأرض وتدلكه ثلاثة. بارك الله فيك. يا إخوان، الدجاجة أو البطة أو الوزة أو المعزة أو الشاة التي تأكل من العذرة، يا أستاذ ما معنى العذرة؟ أنت لست معي، أرجو أن أنت أعطيت وقتك لله، كن معي. العذرة هي النجاسة، أي نعم، تأكل العذرة أي تأكل النجاسة. فإذا الدجاجة أو البط أو الوزة أو المعزة أكلت النجاسة، السؤال الأول هل يجوز أكل بيضها؟ هل يجوز؟ لا يجوز أكل بيضها. طب لأنها يطلق عليها إيه؟ الجلالة. طيب هل يجوز شرب حليب الشاة التي تأكل العذرة أي النجاسة؟ لا يجوز. طيب ماذا نفعل؟ نحبسها ثلاثا فتأكل من طعام البيت البعيد عن النجاسات، أي تأكل من الطهارات، وحينئذ يجوز شرب حليبها وأكل بيضها، شرب حليب الشاة والمعزة وأكل بيض الدجاج أو ما كان على شكل ذلك. طب هذه المعزة أعزكم الله أو البط أو الوزة أو الدجاجة التي تأكل العذرة صحيح على الله ولا ليس صحيح؟ طيب التي تأكل العذرة، هذه التي تأكل العذرة إيش اسمها يا سعد؟ التي تأكل العذرة اسمها إيه؟ الجلالة. طيب أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. درس اليوم تطهير النجاسات، تطهير النجاسات عن أسماء بنت أبي بكر. أسماء دي ذات النطاقين، أين؟ وقلت لنفسي ولحضراتكم قبل ذلك أن أباها صحابي وجدها صحابي وهي صحابية وزوجها الزبير بن العوام صحابي وابنها عبد الله بن الزبير صحابي وأخوها عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي. فانظروا إلى هذه البركة التي حلت على بيت صديق الأمة الأكبر وعلى بيت أسماء ذات النطاقين. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها. والله يا أخوان احمد الله واشكره، فلقد كنت في الشرقية الآن، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يعلمني وإياهم، ورجل يتكلم في الناس يا طالب العلم إن رسول الله قال لك، أنا أقول إن رسول الله قال لك مرحبا بطالب العلم، فمرحبا بطلبة العلم، فقد يحصل الإنسان على الدكتوراه ولا يكون طالب علم لا من بعيد ولا من قريب، وهو قد حضر الدكتوراه في علم من العلوم الشرعية ولا يكون طالب علم، فكيف بصاحب الماجستير والليسانس والبكالوريوس وما كان دون ذلك؟ العلم يا إخوان بالتعلم والفقه بالتفقه، نسأل الله أن يعلمنا. قال هذا الأخ أسأل الله أن يوفقه للطاعة، يا إخوان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ونحن الآن على مشارف عيد الأم فكيف برك بأمك؟ وأخذ يتكلم كلاما ما أنزل الله به من السلطان، ما بين حديث موضوع وباطل ولا أصل له، ويرتب على ذلك أحكاما شرعية، أحكاما شرعية. قلت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. يا طالب العلم أقبل على طلب العلم، وأعلم أن الله تعالى أن رسوله لم يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما. أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث ثابت في البخاري ومسلم. أول سؤال، دم الحيض طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب دم الحيض موجود على الثوب أهو، أول حاجة أحط عليه مية وبعدين أعمله كده هكذا وبعدين أمسكه كده وأعمله كده، ده اسمه قرص. أي نعم. يبقى أضع عليه الماء ثم أحكه هكذا ثم أقرصه هكذا. الأشياء الثلاثة النبوية التي ذكرتها الآن دي كيفية تطهير دم الحيض الذي أصاب الثوب، كيفية تطهير دم الحيض الذي أصاب الثوب. يبقى رقم واحد أضع الماء على إيه؟ على مكان الحيض. رقم اثنين أعمل إيه؟ أحك. رقم ثلاثة أعمل إيه؟ أقرص. طيب وأما بالنسبة بارك الله فيك لأثر النجاسة، يمكن أنا غسلت الثوب وبعد ما غسلت الثوب وحكيته وقرصته ما زال هناك صفار على الثوب، يعني أثر بقاء النجاسة. هل يضر ذلك المرأة أن تصلي فيه؟ الجواب لا يضرها أن تصلي فيه، لأن بذلك أزيلت النجاسة. هذه أول مسألة. المسألة الثانية تطهير الإناء من ولوغ الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فهذا حديث بارك الله فيه ثابت في الصحيح. هذا حديث ثابت في الصحيح. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن أيها الأحباب الكرام، هذا إناء يعني جردل أو طبق أو حلة، هذا الطبق أو الحلة شرب منه الكلب أعزكم الله، يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب أو إحداهن بإيه؟ دي كيفية التطهير. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم هذا الحديث يدلل على أن لعاب الكلب هو اللي نجس، وليس إخوان بقية أجزاء الكلب. يعني لو حطتك على ظهره على بطنه كذا، هذا لا ينجس يدك. فموطن النجاسة في الكلب هو لعاب الكلب. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، لم يأتي دليل على أن شعر الكلب نجس. فالأظهر أن شعر الكلب طهر. الأظهر أن شعر الكلب طهر. طيب المسألة الثالثة تطهير النعل إذا أصابته نجاسة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. أي نعم، يعني إذا نعلت الجزمة بتاعتك أعزك الله إجا فيها نجاسة، فأنت ستحك في الأرض 3 مرات، ودي علامة إيه؟ علامة تطهيرها أو كيفية تطهيرها من النجاسة. ولذلك هنا مسألة أحمد، إيه المسألة اللي سألها لك؟ الصلاة في النعلين حكمة إيه؟ ها؟ بالسابة سن، صلاة في النعلين سن. فإذا كان في النعل نجاسة ماذا أفعل؟ أحكه في الأرض 3، أحكه في الأرض إيه؟ أي في التراب 3. وهذه كيفية تطهير النعل. طيب وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيها، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيها، كما ثبت ذلك في أبي داود. طيب هنا عاوز أقول أني الآن لا أتمكن من دخول المسجد بالنعال، نظرا أن المسجد مفروش بالسجاد أو المكيت أو ما كان على شاكلة ذلك. طيب أنا لو أصلي العيدين أصلي في المصلى، ممكن أصلي لابس النعال. أصلي الجنازة ممكن أصلي في المصلى لابس النعال. طيب أنا رجل في البحيرة أصلي لابس النعال. أنا في الشغل أصلي لابس النعال لو فاتتني الجماعة في المسجد. فالشاهد إن أنت صليت وأنت لابس النعال هتقلب عليك الأول، فإن كان بهما خبثا أي نجاسة ستحكم في الأرض 3 مرات، وذلك تطهيرا لما لحقهم من نجاسة. مسألة رابعة تطهير ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة. طيب بارك الله فيك. طبعا تعرف أن ثوب الرجل أو سرواله أو إغاره لابد أن يكون فوق الكعبين، والإسبال بخيلاء كبيرة من الكبائر كما عدها الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر وغيره من أهل العلم. طب إيه الدليل؟ حديث أبي ذر في صحيح مسلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل. يبقى المسبل من يا اخوانا؟ اللي سرواله أو بنطاله أو إزاره أو قميصه نزل تحت الإيه؟ الكعبين. والمنان الذي يمن بما أعطى. واحد يعطى الواحد 50 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه أكثر أقل صدق، وبعدين يقوم منه مصلح فيعتذر سبحان الله. أمس أعطيه جنيه، أمس أعطيه أنت اديتها له ولا أعطيتها لله؟ إذا كنت تتقرب إلى الله بعملك هذا فلا تمن ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. أي نعم. طيب إذن بارك الله فيك. طيب إذا بارك الله فيك، الذي أريد أن أقوله يا إخوان أن الإنسان عليه أن يعلم أن الإسبال إن كان خيلاء كبيرة من الكبائر ده للرجال. طيب والمنان والمنسق سلعته بالحلف الكاذب، كل ما يجي يبيع حاجة اللي يستطيع يتقدم قدامه شوية يتقدم، اللي لو في حاجة قدامه كده حاجة قدامه تتقدم قدامه شوية يتقدم. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. المنسق سلعته بالحلف الكاذب، كل ما يبيع سلعة يحلف بالله. ايه مقصود حلفه؟ يروج السلعة. يروج ايه؟ السلعة. وهذا يجر نفسه إلى الهاوية بفعله ذلك إن كان كذوبا والعياذ بالله. الشاهد يا إخوان أن الإسبال كبيرة من الكبائر للرجال إن كان بخيلاء، وإن كان بدون خيلاء فهو حرام وليس مكروها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث أبي هريرة: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. حديث أبي هريرة في البخاري يبين حرمة الإسبال للرجال بدون خيلاء، ونحن نتعبد لله جل وعلا بالنص القرآني وصحيح النص النبوي، ولا نتعبد لله بأقوال أسيادنا العلماء، بل نجل العلماء ونستفيد من علمهم، ولكن نتعبد لله بالنص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم سلف هذه الأمة. فخلاصة الكلام ايه؟ واحد، الإسبال بخيلاء كبيرة من الكبائر كما قال ذلك الإمام الذهبي وغيره من أهل العلم، وقد سمعتم الدليل في هذا وهو حديث أبي ذر في صحيح مسلم. الإسبال بدون خيلاء حرام لحديث أبي هريرة في البخاري، وهذا ما بينه فقيه عصره شيخنا العلامة ابن عثيمين في مجموع فتاويه، وكذا الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه. طب بتقول الكلام ده ليه وانت قاعد تتكلم دلوقتي في كيفية تطهير النجاسات؟ ايه المناسبة؟ المناسبة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى المرأة ان تطيل ذيلها شبرا. قالت اذا ينكشفنا، يعني تنكشف الساق. قال فليكن ذراع، او كما قال عليه الصلاة والسلام فليكن ذراع. العلماء قالوا ان الذراع يكون من نصف الساق في الذراع، من نصف ساق المرأة، من نصف يعني من نصف ساق يعني ايه؟ يعني من فوق الكعبين وشوية كده يبقى طول ذراع، معناه ان هو يوصل يوصل الارض، يوصل الارض. طب لما يوصل الارض المرأة ماشية في الشارع، راح فين؟ راح تحضر الدرس ده هنا مثلا، او راح تزور ارحمها باذن من زوجها. اي نعم. فسيصيب ثوبها نجاسة، ماذا تفعل حينئذ؟ بارك الله فيك، هي تمر على تراب، فالتراب يطهر لها هذه النجاسة التي لحقت بثوبها. التراب يطهر لها النجاسة التي لحقت بثوبها. فرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب فهنا يقول: الواجب على المرأة أن تطيل ثوبها حتى لا تتكشف ولا يظهر منها شيء، ولكن قد يعلق بذيل ثوبها نجاسة إن هي مرت عليها، فماذا تفعل؟ روى أحمد وأبو داود أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. فقالت لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. يطهره ما بعده. وهذا ثابت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعلى هذا فيكفيها مشيها في المكان الطاهر، والأرض تطهر ما لحق بالثوم من نجاسة. خامسا تطهير الأرض، تطهير الأرض. عن أبي هريرة حديث الذي ثبت في الصحيح، قام أعرابي فبال في المسجد، قام أعرابي فبال في المسجد. الأعرابي هو الرجل البدوي من أهل بدو الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى مكان. هذا الأعرابي البعيد عن مجالس العلم دخل المسجد النبوي اللي هو صلى فيه بألف صلاة. الحبيب اللي تحت مكتبة الصوتية يسيطر تحت مكتبة صحيح، تحت مكتبة الصوتية أي على شمال صحيح، اصحى صلى على الحبيب. أي نعم، فبارك الله فيك. هذا الأعرابي لما دخل المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى فيه بألف صلاة، عمل إيه؟ رفع ثوبه وبال في المسجد. أنا عاوزك أنا وأنت نتخيل الموضوع ده، واحد يدخل مسجد عزام، مسجد العبيين، مسجد الخماش، وقدام الناس كده يوم الجمعة قبل الأذان بربع ساعة، كل المسجد نص وثلاث أرباعه، هم رافع الثوب ومتبوك. هو رجل أعرابي بدوي لا يعرف هذا. مثلا ماذا سيفعل الناس فيه؟ سيحملونه ويرمونه خارج المسجد. طب حمل الناس ورمي خارج المسجد يدل على إيه؟ على غضبهم لله. طب صفة الغضب لله محمودة ولا مذمومة؟ الغضب لله محمود، والغضب للنفس مذموم. لكن الغضب لله بده يكون فيه ضوابط شرعية، يكون فيه ضوابط إيه؟ شرعية. فبارك الله فيك، لما بال الأعرابي في المسجد قام إليه الناس أي الصحابة ليقعوا به، وهذا يدل على غضبهم في الله عز وجل، وعلى احترامهم لبيوت الله عز وجل، وعلى تعظيمهم لشعائر الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه أي اتركوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني بلوا كده مليان مية وتصبوا المية دي على المكان التي أتى عليها النجاسة. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أين تعرف في رواية من الروايات هذا الرجل الأعرابي رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا. إنما حجرت واسعا يا أعرابي. طب ليه؟ لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لرأفة النبي صلى الله عليه وسلم، لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان، من جملة الأشياء التي تستفاد من هذا الحديث أن يكون في قلب الداعية شفقة على عباد الله. شفقة، مما سمعته اليوم في درس المسجد، سمعت إيه؟ سمعت واحد واعظ أيوة الله يقول إيه؟ يقول سألوا واحد من السلف، قال إيه؟ يسأل واحد من السلف يقول إيه؟ صاحب بالين كذاب، دي في القرآن؟ قال له في القرآن. خطر صاحب بالين كذاب، قال له عشان عين تكرم ألف عين، في القرآن؟ قال له في القرآن. خطر من ذلك صاحب بالين كذاب وعشان عين تكرم ألف عين والإرد في عنهم مغزاد، في القرآن؟ قال له في القرآن. أي والله هذا حدث اليوم قبل صلاة العصر ويقول هذا في القرآن، هذا في القرآن. قلت لا إله إلا الله. إيه بقى الإرد في عنهم مغزاد؟ قال كل حزب من لديهم فرحون، يبقى ديا إيه الإرد في عنهم مغزاد. ختمت إزاي؟ وأخذ يتكلم، نسأل الله السلامة والنجاة. وأنا أقول لكم هذا لا أريد أن أضحككم، وإنما أريد أن أشعركم بنعمة الله التي أنتم فيها، نعمة طلب العلم الشرعي الذي هو عبارة عن قال الله تعالى، قال رسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. تخيل أن رجلا في مسجد يتصدر مجالس القوم ويقول الإبن عن أمه غزال في القرآن، ويقول صاحب بلين كذاب، ويقول مش عارف إيه إلى غير هذه الكلمات، نسأل الله السلام. يا إخوان، كيف تطهر الأرض التي عليها نجاسة؟ بطريقتين: إن كنت متعجل تطهرها، أسكب عليها الماء فتطهر بسكب الماء عليها. طيب إن كنت غير متعجل، الشمس والهواء هيجوا فيها فتنشف بفضل الله عز وجل، فلما تنشف يجوز لك أن تصلي إيه؟
عليه.
طيب يقول لك وفي هذا الحديث دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة تطهر بصب الماء عليها، وقد وردت آثار أن الأرض تطهر أيضا بالجفاف. فعن أبي قلابة قال إذا جفت الأرض فقد زكت، وهذا رواه ابن أبي شيبة، إذا جفت الأرض فقد زكت أي طهرت يعني. نعم. وثبت هذا أيضا عن ابن الحنفية. ابن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب، وأخوه الحسن والحسين، هم من حسن والحسين. وثبت هذا أيضا عن ابن الحنفية والحسن البصري، هذا إذا كانت النجاسة مائعة أي سائلة، أما إذا كان لها جرم، جرم يعني واحد تغوط وهذا الغائط موجود ونشف، فلو صبط عليها ماء لا تطهر، أمال إيه؟ لابد من إزالة الجرم أو هذا الشيء الحسي، تزيله بمكنسة ثم تسكب الماء على المكان. أي نعم. فلا تطهر إلا بزوال عينها أو استحالتها إلى شيء آخر. المسألة السادسة تطهير الأطعمة الجامدة إذا وقعت فيها نجاسة. يعني إيه؟ عندك علبة سمنة وقع فيها فأر، الفأر مات، يبقى تطلع الفأر ترميه، وما حوله من سمنة ترميه. طيب إذا وقع في علبة زيت أو سمنة سائلة يعني مفكوكة زيت زيت زيت، يبقى هذا سيكب، سيسكب يكب. طب افرض الفار نط فيها وطلع وما ماتش، هل تنجس السم؟ الجواب لا. هل ينجس الزيت؟ الجواب لا. هل فهمنا يا اخوان؟ نسمع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمون رضي الله عنه. ابن عباس هذا حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المكثرين في الرواية، وحظي بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له اللهم فقهه في الدين وعلمه إيه؟ التأويل. وميمونة إحدى أمهات المؤمنين، زوج النبي الكريم، وخال لعبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس كان يذهب يبيت عندها في بعض الليالي حتى يطلع على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلم منه. وذات يوم وقف على شماله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من شماله وضعه على يمينه. أي نعم، خلاص على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ميمونة، فتستفيد أن ميمونة إحدى أمهات المؤمنين، حتى إذا رزقت بنت سمي بنتك إيه؟ ميمونة. سمي بنتك إيه؟ خديجة، عائشة، حفصة، زينب، جويرية. سمي بنتك اسم من أسماء أمهات المؤمنين، صفية، رملة، رملة اللي هي أم حبيبة، وصفية بنت حبيب الأخطر، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وحفصة بنت عمر، وعائشة بنت أبي بكر إلى غيره. تسمي بناتك بأسماء أمهات المؤمنين، فإذا ترعرعت البنت أعلمها أنك ما سميتها بهذا الاسم إلا حبا في أم المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليها. فالبنت تحاول أن تقف على ترجمة أم المؤمنين، وتحاول أن تقتدي بها وأن تتأثى بها، ويكون لها نصيبا من اسمها بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك ولدك تسميه عبد الله، عبد الرحمن، أو تسميه بأسماء الأنبياء أو بأسماء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، وتعلم ولدك لماذا سميته بهذا الاسم، حتى ننمي حياة القرآن، حياة السنة، حياة الصحابة، ننميها في قلوب أبنائنا، في صدور أولادنا، في نفوس أبنائنا. فإن الواجب على كل امرأة أن ترضع ولدها ذكرا كان أو أنثى حب الصحابة الكرام، والواجب على كل أب أن يربي أولاده على حب الصحابة الكرام. وكيف لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام على حب الأنصار، يعني أنه من حبه عليه الصلاة والسلام ما أحب الأنصار إلا إيه؟ إلا مؤمن، وما أبغضهم إيه؟ إلا منافق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والمهاجرين أفضل من الأنصار، المهاجرين. فإذا كان هذا الأنصار فكيف بالمهاجرين؟
فاعلم أيها الحبيب أن محبة الصحابة فريضة، فإن الله تعالى قال عنهم رضي الله عنهم وإيه رضوا عنه، فإن الله تعالى قال عنهم أذلة على المؤمنين أعزة إيه الكافرين، فإن الله تعالى قال عنهم أشداء على الكفار رحماء إيه بينهم. فحب الصحابة فريضة، ومن أحب أحدا أكثر من الكلام عليه، فأكثر من الكلام على الصحابة مع زوجتك مع أولادك، واجعل لبيتك نصيبا في هذا. صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. تطهير الأطعمة الجميلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. هذا عند البخاري. وقد فرق جمهور العلماء بين السمن إن كان جامدا وإن كان مائعا، فرأوا أنه إن كان جامدا ألقيت النجاسة وما حولها والباقي يكون على أصل الطهارة، وأما إن كان مائعا فذهب البعض إلى الحكم بنجاسته كله، وذهب آخرون إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير، إلى أنه لا ينجس إلا بإيه بالتغير. يبقى الوقت يا أخوانا فأرى وقعت في سمن ومات، أول البند الأولاني نعمل يا أخي، قول يا أخي شيل الفار ونرميه، دي البند الأول. البند الثاني نأخذ السمنة التي حول الفأر ونلقيه. طيب البند الثالث إذا وقع الفأر في الزيت ومات الفأر، الزيت كله بإيه نجس يوم. طب البند الرابع البعض قال أن الزيت لا ينجس إلا إيه إلا إذا تغير، إلا إذا إيه تغير. طيب بارك الله فيك. وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وهذا هو الراجع والله أعلم. اسمع. وأما إذا وقعت الفأرة في السمن وخرجت حية ولم تمت فالسمن طاهر سواء كان جامدا أو مائعا، سواء كان إيه جامدا أو مائعا، يعني سواء كان سمن أو زيت فالسمن إيه طاهر. تنبه بارك الله فيك. تقدم في المسألة السابقة تطهير بول الغلام وتطهير جلود الميت. جلد الميتة بأي شيء يطهر يتيم بالدباب إلا إيه إلا الكلب والخنزير وما تولد منه ومن أحدهم. وبعض العلماء يا رضا قال جلد الكلب والخنزير أيضا يطهر بإيه بالدباب، لكن جمهور العلماء أن جلدي الكلب والخنزير لا يطهران بإيه بالدباب. ده كلام جميل. تقدم في المسألة السابقة تطهير بول الغلام وتطهير جلود الميتة وتطهير المذي. والآنية المسقولة يعني في مراية أو سكينة إجا عليها نجاسة أو زجاج، تجيب قماشة أو منديل وتمسح السكينة أو الإزاز أو المراية بالمسح ده يبقى أزيلت النجاسة. إذا كان شيء مسقول، مسقول يعني إيه؟ يعني سكينة أو إيه؟ أو مراية أو إيه؟ أو زجاج. في الزجاج ده المراية الموجودة في الدولاب بتاعه، المراية اللي في التسريح، المراية اللي على الكومودينو أو ما كان على شكل ذلك، المراية اللي في الباب بتاع الأنتريه أو الصالون أو بتاع الباب من الداخل، حتى كل هذا إذا أتى عليه نجاسة تيجي عليه نجاسة إزاي؟ سهلة جدا. ابنك عنده سنتين أو 3 سنين وبعدين مصيف من تحت، يعني مش لابس بنطلون، مسك عورته وقام مصرصر على الباب، ده وارد ولا مش وارد؟ ده مثال عملي اهو وارد. وبعد ما يصرصر يقوم ضاحك، اي نعم صفر حتى لو ده ازاي. فده على سبيل المثال كيف يطهر، يجيب منديل وتقوم ماسح هذا الشيء فالنجاسه تزول بهذا المسح، وكان على سكينه او مرآه او ايه او زجاجه. اذا مات حيوان في بئر ونحو فان كان ما لم يتغير فهو طاهر، وأما إن تغير فإنه ينزح من الماء حتى يطيب. يعني لو الماء لو وقع جمل ميت في بير أو بقر أو جاموس أو خروف أو معزة أو ما شكل ذلك فغيرت الماء، يبقى نقعد ننضح من البير ده لغاية ما يزكو ماءه. أين أما إذا لم يتغير فالماء على إطلاقه أي على الأصل. قبل ما الأذان يأذن أقول بقى إيه بسرعة، أقول بسرعة، أقول إيه بسرعة؟ أقول تطهير النجاسات. كان عنوان درسنا في هذه الليلة الغراء بإذن الله تعالى تطهير النجاسات، تطهير دم الحيض، تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، تطهير النعل إذا أصابته نجاسة، تطهير ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة، تطهير الأرض، تطهير الأطعمة الجامدة إذا وقع فيها نجاسة، وبعض التنبيهات. ففي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير نبي محمد. فضيلة الشيخ عبد المنعم المطاوع، فضيلة الشيخ عبد المنعم المطاوع هو خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر، مسجد القماش إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ عبد المنعم المطاوع أحد علماء أهل السنة والجماعة، سيشرفنا خطيبا في الجمعة القادمة، فلا تنسى أن نحظى بلقائك هنا في الجمعة القادمة، وقد اصطحبت معك 10 أفراد من المسلمين على الأقل لسماع خطبة هذا العالم. نسأل الله لنا وله التوفيق ولجميع المسلمين والمسلمات، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أيها الأحبة، بعض الإخوة يقولون أن هناك بنت خرجت منذ يومين ولم تعد للدار، فنسأل الله الهداية لوالديها أولا، كما نسأل الله الهداية لها وأن يردها إلى الدار سالمة آمنة، قولوا آمين. وكذلك كل ولي أمر عليه أن يحسن تربية أولاده وأن يرعاهم قدر استطاعته، كما نسأل الله أن يوفق الأخوات أن يلتزمن الصمت أثناء الدرس حتى يتمكنن من الاستفادة. وإلى الأسئلة إن شاء الله، تفضل.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل من الإسكندرية يسأل ويقول: ما الفرق بين اسم الله الواحد واسمه الأحد؟
اسم الله الواحد وإيه؟
واسمه الأحد.
على كل حال، الواحد اسم من أسماء الله تعالى، إنما إلهكم إله واحد. والأحد كذلك، لقوله تعالى: قل هو الله أحد، والله وتر يحب الوتر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاهم وعملهم اقتضاهم دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن النصارى يقولون أن عيسى ابن الله، وبعضهم يقول أن عيسى هو الله، والله جل وعلا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وربنا عز وجل يقول: إنما إلهكم إله واحد. وربنا عز وجل يقول: قل هو الله أحد. فالله واحد لا ثاني له، سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء. نعم،
أحسن الله إليك.
وإليك.
هذا سائل من فرنسا يسأل ويقول: ما حكم المني إذا سقط على الفراش، هل ينجس الفراش؟
الجواب: المني طاهر، وإذا وقع على ثوبك أو فراشك فلا ينجسه، وإنما إذا كان يعني ناشف تفرك، وإذا كان رطب يغسل، وأمر غسله كما لو أن مخاط أنفك أتى على ثوبك، فستغسل المخاط الذي نزل من أنفك على ثوبك، ليس من باب الوجوب وإنما من باب الأفضلية، والله تعالى أعلم. نعم.
هذا سائل من المغرب يسأل ويقول: لي أخت شقيقة ذهبت لمحل ذهب لتبيع بعض من ذهبها، ولها وتضيف عليه بعض المال لتشتري ذهبا آخر، لكنها لم تمسك بمال الذهب الذي باعته بل قيمته لها وأضافت من مالها واشترت ذهبا آخر.
يا إخوان، امرأة معها إسويرة من الذهب ولتكن الإسويرة 20 جرام، ذهبت إلى محل ذهب لتأتي بموديل جديد، فأعطته الإسويرة 20 وأخذت إسويرة ذهب 20 جرام موديل جديد، لابد أن تبيع الإسويرة أولا وتأخذ ما لها، تأخذ فلوس ثم تشتري ما تريد بعد ذلك. أما تدل القديمة وتأخذ الجديدة وتدفع مصنعية، هذا ربا، هذا يا إخوانة ربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. أقول تاني، زوجتك أو زوجت، أختك أو أخت، بنتك أو بنتي معها أسويرة 20 جرام، عاوزة تروح تبدلها، تبيعها أولا وتاخد فلوس ثم تشتري ما تريد أو تشتري من محل آخر، هل يجوز أن تشتري من نفس المحل؟ نعم، بشرط أن لا يشترط عليها، بشرط أن لا يشترط عليها أن تشتري الجديد منه. بهذه الكيفية تكون صحيحة. فبالكيفية الربوية إن هي تديله الأسورة القديمة وتأخذ الجديدة وتدفع له ما يسمى بالمصنعية فرض، هذا لا يجوز. فضل
ماذا نفس السائلة تقول، ماذا تفعل لو فعلت هذا؟
تستغفر الله وتتوب إليه وتتعلم الصواب الذي سمعته مني الآن، والله أعلم.
صلى الله عليه
وليك.
هذه السائلة من الأردن تسأل، هل إن غطس أحد من رأسه إلى قدميه في الماء وخرج يكون طاهرا أم عليه وضوء؟
أنا رجل جنب احتلمت أو جامعت أهلي، كيف أرفع الجنابة؟ أتمضمض وأستنشق وأستنثر وأنوي بقلبي رفع الحدثين وأغطس وإبر. يبقى رقم واحد النية ومحلها القلب، اثنين أتمضمض واستنشق واستنثر، ثلاثة أغطس وإبر، بذلك رفع الحدثان الأصغر والأكبر. طيب دي اسمها ايه؟ اسمها الصفة المجزئة. طب في صفة تانية؟ في صفة اسمها الصفة الكاملة. الصفة الكاملة دي ازاي؟ واحد اغسل كفي، اثنين اغسل قبلي، طب ثلاثة اتوضأ وضوء الصلاة، اربعة ممكن اجل غسل قدمي الى النهاية، خمسة اصب الماء على رأسي 3 حثيات، ستة أصب الماء على الشق الأيمن، سبعة أصب الماء على الشق الأيسر، ثمانية أتأكد أن جسدي عمم بالماء. طيب في مطبات في الواحد، الواحد يكون له كرش تخين، ففي مطبات في بطنه، فممكن في بعض أماكن المطبات في كرشك المية ما توصلش، اطمئن على أن جسدك عمى بالماء إذا كنت رجلا أو امرأة في غسل جنابة أو حيض أو نفاس. طيب الله أعلم.
هذا سائل من ألمانيا يسأل، هناك حفلة تقام في ألمانيا تسمى حفلة الأجانب.
حفلة إيه؟
الأجانب. وهذه الحفلة معروفة بما يقع فيها من منكرات كالاختلاط بين الجنتين وشرب الخمر والموسيقى الصاخبة، وهناك رئيس المركز الإسلامي بمدينته يصر على المشاركة في هذا الاحتفال بدعوى نشر الإسلام والقيام بالدعوة في هذا المكان، فما الحكم في هذا الكلام؟
نقول لهذا الأخ اتق الله يا أخي، ولا يجوز لك أن تخالط أهل المعصية أثناء معصيتهم إلا إذا دخلت داعيا إلى الله على بصيرة بالحكمة والمعروض حق. وليس معنى داعيا إلى الله أي أن تشاركهم في معصيتهم، بل إذا كنت ممكن أن تدخل وتبين للناس أن هذا لا يرضاه الله فهذا حسن بالحكمة والمعروض حسن. يعني إزاي؟ مثلا في واحد قاعد يشرب شيشة في المقص، دي معصية ولا طاعة؟ معصية. فأنا دخلت قلت السلام عليكم وعليكم السلام، قلت له ممكن لو سمحت تتركها نصف دقيقة أم سيد؟ قال اتفضل يا عبد الشيخ. قلت والله يا أخي أنت مسلم وفي قلبك لا إله إلا الله، وأنت راجل مصلي وراجل محترم وراجل موحد، وإحنا عاوزين ربنا يكرمك وتترك الشيشة دي، خدت أنت إزاي؟ يقول إن شاء الله. يبقى أنا الوقت ذكرت نفسي وإياه بالله عز وجل، والنتيجة الله يتركت عليك. دي كيفية الدعوة في مثل هذا على سبيل المثال. أيها. وهكذا في كل معصية من المعاصي. يبقى أنا قلت بندين، البند الأول لا يجوز مشاركة أهل المعصية في معصيتهم. البند الثاني إذا كان في قدرة الإنسان أن يدخل على أهل المعصية لينهاهم عن المنكر فهذا شيء جيد. الله أعلم. نعم.
هذه سائلة من الأردن تسأل وتقول هل روث ما يؤكل لحمه غير نجس؟
الجواب كل ما أكل لحمه فبوله وبراز طاهرين، يعني الغائط بتاع الجاموسة، البقرة، المعزة، الشاة، الحمار الوحشي، بول وغائط طاهر. يعني الحمار الوحشي المخطط يؤكل لحمه، الحمار الأهلي اللي بتركب لا يؤكل لحمه، يبقى بوله وغائطه نجس. فكل ما أكل لحمه فبوله وغائطه طاهران، وكل ما لا يؤكل لحمه فبوله وغائطه نجسان، والله أعلم. نعم.
رجل طلق امرأته في أثناء العقد، فجاء رجلان فصلحهم على الصالحان، فأصلح الرجل على المرأة ظنا منهم أنه يعود لذلك وعاش وأنجب، وبعد سنوات يعني عرف أنه هذا لا يجوز.
راجل عقد على امرأة تم بينهما إيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان، بعد العقد وقبل البناء قال لها أنت طالق، وبعدين زعلوا طبعا، إجا رجال طيبين أم داخلين في الموضوع أم مصلحين وأم مجوزين، هل هذا زواج؟ هذا باطل. أي نعم. وبالمطلوب إيه؟ عرفوا بعد الدخول بسنتين أو ثلاثة يجددوا يعملوا عقد دلوقتي، لأن ما فيش عقد أصلا، يعملوا عقد الآن فورا. طب العيال اللي جدية هو ينسب إلى الأبوين، ينسب إلى الأبوين لأن هذا صدر من باب الجهل. ما هو الكلام ده يحصل؟ أي نعم. أنا شخصيا بنزل القماش نفسه، أتى إلي أكثر من حالة بهذه الصورة وتلك الكيفية، إن راجل عاقل وطلق وبعدين نفس مين دخلوا في الموضوع رجعوا لبعض تاني بدون عقد. أيوه بدون عقد. طب دي إيه؟ هذا ليس زواج، هذه مصيبة حلت على المسلمين. طب نستفيد من الموقف دي إيه؟ ألا نقدم على شيء إلا بعد سؤال أهل العلم. يا عم أنت هتسأل إيه؟ ما تسأل. إن كان اللي أنت هتعمله صح يبقى أنت تأكد، وإن كان اللي أنت هتقدم عليه خطأ يبقى أنت تتركه عبودية لله عز وجل. الله أعلم. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم القنوت في صلاة الفجر دائما أبدا؟
تخصيص الفجر بالقنوت بدعة، لحديث سعد بن طارق الأشجعي حيث قال لأبي يا أبي خص الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ ده سؤال. أكانوا يقنطون؟ ده سؤال. من اللي بيسأل؟ سعد. بيسأل مين؟ طارق الأشجعي أبو فول. وإيه؟ قل وقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة في العراق نحو من 5 سنين. سؤالك إيه؟ قال أكانوا يقنطون؟ فأجاب طارق قال أي بني محدث. أما إذا كان هناك نوازل فبارك الله فيه يكون القنوت في النوازل ولا يخص به الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي هذا القدر كفاية، وما بقي من أسئلة نجيب عنها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. وإليكم.